الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا بالدرس الماضي باب السلم. قلنا ما هو السلم؟ نعم، بيع السلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن المقدم في مجلس العقد، صورته يستلمه في الفترة المحددة، وحكم السلم. عامر، مشروع. الدليل: إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا استدل بها ابن عباس على جواز السلم، لأن الله عز وجل أجاز الدين إلى أجل، والسلم فيه معنى الدين لأن فيه تقديم الثمن وتأخير السلعة، فالسلعة مؤخرة. طيب، من السنة، نعم، حديث ابن عباس في الصحيحين. طيب، صورتها واضحة، قلنا هو بيع سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل بثمن مقدم، بثمن مقدم. فمثلا آتي أقول لعامر: يا عامر، أنا أريد مثلا 1000 كيلو من البر، أريد 1000 كيلو من البر، توفرها لي بعد سنة، وهذه قيمتها، أدفع له قيمة هذا البر، فأدفع الثمن والسلعة مؤخرة. هذه السلعة موصوفة صفتها من البر الفلاني، الكمية كذا وكذا، مثلا 1000 كيلو، الأجل بعد سنة. هذا هو بيع السلم، هذا هو بيع السلم، بيع موصوف في الذمة بثمن مقدم في مجلس العقد إلى أجل معلوم. والحكمة في مشروعيته كما علمنا أن فيه مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. ما هي هذه المصلحة؟ من هذا اللي يستعمل المال؟ يعني البائع والمشتري، البائع، البائع يستفيد أنه يتحصل على المال، يتيسر له المال. قد يكون ما عنده مال، عنده مزرعة يريد أن يحرثها ويزرع، لكن ما عنده مال حتى يزرعها، فيستفيد من هذا البيع السلم أن يتيسر له المال الذي يزرع به. فهنا مصلحة للبائع في تيسير الحصول على المال والقيام ب يعني هذه التجارة، سواء كان زراعة أو توريد البضاعة، يوردها من الخارج مثلا فيشتريها. والمصلحة للمشتري ما هي؟ اللي دفع الثمن. إيش المصلحة للمشتري؟ عرفت؟ نعم، يتحصل على السلعة بثمن أقل، لما يشتريها بالسلم مؤجلة تدخل عليه بثمن أقل من سعرها إذا جاء في وقته، في وقتها. فهنا يستفيد، سيربح، يعني إذا دخلت عليه بثمن أقل سيربح عند بيعها ربح أكثر. فهنا حصلت مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. قال وفقه الله: المسألة الثانية في شروطه. السلم نوع من أنواع البيع، السلم نوع من أنواع البيع، ولهذا يجوز أن يعقد السلم بلفظ البيع، يجوز أن يعقده بلفظ البيع، فيقول مثلا: بعتك هذه الريالات مثلا أتى له ب100,000 ريال يقول بعتك هذه الريالات ب1,000 أو 500 كيلو من البر مؤجلة إلى الوقت الفلاني بلفظ البيع، لأن السلام بيع، نوع من أنواع البيوع. قال: ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع، يعني من التراضي والملك السلعة. أما ملكها بالنسبة لي في بيع السلم لما يشترط، لكن الذي يشترط أن يحصل هذه السلعة ويأتي بها ويوفرها، هذا يختلف عن يعني البيع من هذه الحيثية، أنه ما يشترط أن يكون مالك للسلعة، لكن يشترط أن يحصل هذه السلعة وأن يأتي بها في الوقت المحدد كما سيأتي في الشروط. وكذلك أهلية البائع أو المسلم والمسلم إليه، أن يكون مما يجوز تصرفه، إلى آخر ذلك من شروط البيع التي مضت. قال: ويضاف عليها الآتي: أولا أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع حتى لا يؤدي إلى التنازع، أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباطه، يعني ينضبط بوزن أو كيل أو ذرع، بوزن يعني ممكن أن يوزن فيقال مثلا كذا وكذا من الوزن، كاللحم مثلا يوزن ينضبط بالوزن، أريد مثلا كذا وكذا كيلو من اللحم، أو بالكيل أريد كذا وكذا كيل من البر أو الشعير أو الأرز، أو الذرع يعني يذرع كالأقمشة والحبال والحديد. الحديد أيضا قد يضبط بالوزن، الحديد في الغالب أنه يشترى بالوزن. نعم، الذراع كالحبال والقماش وفرش مثلا. نعم، لماذا؟ حتى لا يقع التنازع بين البائع والمشتري، فلا بد أن يضبط، لا بد أن يضبط المسلم فيه بشيء ينضبط به. فإن كان لا ينضبط بأحد هذه الضوابط فإنه لا يصح السلم فيه، إذا كان لا ينضبط فلا يصح. يعني مثلا أراد أن يسلم في رؤوس أغنام مثلا، رؤوس الأغنام ما تنضبط، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، فلا يمكن ضبطها إلا إذا اشتراها بالوزن، بالوزن ممكن، أما بالعدد فإنها تختلف في أحجامها، وباختلاف الأحجام يختلف سعرها. لهذا بعض العلم قال مثل هذا لا يصلح أن يباع بالسلم لعدم انضباطه. فالمهم أنه لا بد أن يكون ممن يمكن أن يضبط، تضبط صفاته بالكيل أو الوزن أو الذراع. قال: ثانيا معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. لا بد أن يعرف قدر المسلم فيه بالمعيار الشرعي، ما يكال بالكيل وما يوزن بالوزن، ما يكال مثلا كالبر والشعير والأرز والذرة إلى آخره، وما يوزن بالوزن كالذهب والفضة والفواكه مثلا كالتفاح أو عنب أو حبحب ونحوها، هذه تضبط بالوزن فيقول لا يجوز أن يسلم بالشيء المكيل وزنا، الشيء الذي يكال مثلا كالبر والشعير فيسلم فيه بالوزن، ما يصح، لأن ضبط البر والشعير بالكيل، فلا بد أن يكون ضبطه بالكيل، وهكذا العكس. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهناك قول آخر إلى أنه يجوز إذا أمكن انضباطه بأن يسلم في الشيء بالمكيل وزن بالوزن أو العكس مع الانضباط فيصح، وهذا صحيح أن هذا ما يشترط، المطلوب هو ضبط الصفة التي يسلم في السلع التي يسلم فيها، فإذا كان تنضبط بأن يعني يشتري الشيء الذي يكال بالوزن ويمكن انضباطه فيصح. مثلا الآن البر والشعير ونحو من الحبوب الأرز هذه غالبا الآن تباع بالأوزان، تباع بالوزن، فلو أسلم فيها بالوزن مع أنها في الأصل مكيلة فهذا يصح. يسلم مثلا في أرز، يقول لصاحب المزرعة أو من يريد أن يشتري منه أريد أن تأتي لي مثلا بألف كيلو من الأرز من النوع الفلاني وهذه قيمته، هذا يصح مع أن الأرز يكال، لكن يجوز بالوزن لأنه ينضبط، ينضبط فيصح. هذا القول هو الصحيح. إذن هذا ما يشترط أن يكون معرفة قدر المسلم فيه بالمعيار الشرعي، هذا هو الأصل، لكن إذا أمكن انضباطه بالعكس بأخذ ما يكال وزنا أو ما يوزن كيلا فإنه حينئذ يصح ذلك. هذا طبعا غالبا فيما يكال، الغالب فيما يكال أنه يصح وزنا، أما ما يوزن في أكثره ربما ما ينضبط بالكيل فيشترط فيه الوزن، يعني مثلا الذهب ما يمكن أن يكال لأنه ما ينضبط إلا بالوزن لاختلاف أحجامه واختلاف أشكاله، فلذلك ضبطه يكون بالوزن ما يصح فيه الكيل لعدم انضباطه، بخلاف الأشياء المكيلة تنضبط بالوزن. قال ثالثا أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له، يعني عند العقد يذكر جنس المسلم فيه ونوع، يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له. الجنس يعني اسم لشيء يشمل أو تندرج تحته صفات متعددة، اسم لشيء خاص أو ما له اسم خاص، الجنس ما له اسم خاص يشتمل على أنواع متعددة، ما له اسم خاص يشتمل على أنواع متعددة، يعني مثلا الحب جنس، الحب جنس يشتمل على أنواع متعددة، البر حب، الشعير حب، الأرز حب إلى آخره، إذن الحب جنس تحت أنواع متعددة. طيب الحيوان جنس تحته أنواع متعددة، طيب غنم إبل إلى آخره، فالجنس قلنا اسم ما له اسم خاص ويندرج تحته أنواع متعددة، والنوع هو أحد أفراد الجنس، النوع أحد أفراد الجنس، فالبر مثلا أحد أفراد جنس الحب، فمن أفراده وأنواعه البر، هذا يسمى نوع، البر يسمى نوع. وأحيانا قد يكون النوع جنس بالنسبة لما قبله، بالنسبة لما قبله هو نوع، وبالنسبة لما يندرج تحته هو جنس. النوع قد يكون جنس بالنسبة لما تحته ممن الأنواع التي تندرج تحته، وهو نوع بالنسبة لما قبله. يعني مثلا الآن البر نوع، واضح، نوع من أنواع الحبوب، الحبوب جنس، البر نوع من أنواع الحبوب، البر تحته أنواع، البر تحته أنواع، فهو جنس بالنسبة للأنواع التي تحته، جنس بالنسبة للأنواع التي تحته، وهو نوع بالنسبة لما قبله وهو الحب، واضح. فيقول هنا أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة، يعني ظاهر كلامه إذا أراد أن يسلم في البر فيقول أريد أن أسلم أو أن تسلمني في حب بر أو بر حب، يذكر النوع والجنس، لأنه قال أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه، الجنس الحب مثلا، البر حب جنسه حب ونوعه بر، فعلى قول هذا يقول تسلمني في بر حب أو من حبوب أو حب من البر، فيجمع بين الجنس والنوع، وهذا ما يشترط، الصحيح أنه لا يشترط، يكفي أن يأتي بالنوع الذي يميزه عن غيره، فيكفي هذا. لو قال تسلمني في كذا وكذا من البر من النوع الفلاني، هذا كافي، ما يشترط أن يذكر الجنس، لأنه يعني يتميز بذكر صفته ونوعه، ذكر النوع يكفي. قال بصفاته المميزة له، إذا كان هذا النوع له أنواع أخرى تندرج تحته أنواع أخرى فيذكر الصفة المميزة له، مثلا من البر البلدي، هناك بر خارجي مثلا فهو يريد من البر البلدي فيميزه من البر البلدي، أو يسميه مثلا البر الأرضي المحلي، فيأتي بشيء يميز عن غيره، هذا كافي. طيب، أو من الأرز الفلاني، الأرز أنواع كثيرة متعددة، فيذكر شيء صفة يميزه عن غيره، من الأرز الهندي أو الباكستاني أو الفلاني، شيء يميزه عن غيره، هذا كافي، ولا يشترط أن يذكر الجنس. أو مثلا كذا وكذا من اللحم العربي. قال رابعا أن يكون دينا في الذمة، أن يكون دينا في الذمة، يعني أن يكون بيع السلم دينا في الذمة لا شيئا معينا، ما يسلم في عين معينة. يعني مثلا لو قال أريدك أن تسلمني في هذا البر الذي عندك في المخزن، أريد منه مثلا 100 كيلو، أخذها منك بعد شهر أو شهرين أو 6 أشهر، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه أسلم في عين، أسلم في سلعة معينة، هذا ما يجوز. بيع السلم لابد يكون شيء في الذمة، أريد منك 100 كيلو من البر غير معين، أو 100 كيلو من الأرز غير معين، شيء في الذمة يكون موجودا في الوقت المحدد، هذا هو بيع السلم. أما إذا كان شيء معين فما يحتاج، ما يحتاج إلى السلم، يأخذه ويعطيه الثمن. إذا كان موجودا وشيء معينا عينا موجودة فما يحتاج أن يسلم فيها، يأخذها مباشرة، وسواء أخر الثمن أو دفع الثمن. قال سادسا أن يكون الأجل معلوما ومحددا من الطرفين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو خامسا أن يكون مؤجلا، أن يكون مؤجلا يعني أن يكون بيع السلم في إلى أجل، إلى أجل معلوم، ما يكون في الحال، يكون في إلى أجل بعد شهر، شهرين، ستة أشهر، سنة، سنتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في إلى أجل معلوم، في كيل أو معلوم أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم، لا بد يكون إلى أجل. هذا قول جمهور أهل العلم، أن يكون السلم إلى أجل. والإمام الشافعي رحمه الله أجاز أن يكون السلم في الحال، يعني أن يشتري يسلم في السلعة أو في الشيء بعد يوم أو يومين، ورجع هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا أن المقصود من الحديث في قوله إلى أجل معلوم تحديد العلم بالأجل، أن يكون الأجل معلوما لا اشتراط الأجل، لكن ظاهر الحديث أنه يشترط الأجل، ولهذا ويدل عليه قول ابن عباس: كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فحدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الأجل معلوما، فقول الجمهور والله أعلم أظهر لظاهر الحديث، ألا بد أن يكون بيع السلم إلى أجل. قال: أن يكون سادسا أن يكون الأجل معلوما ومحددا من الطرفين، أن يكون الأجل معلوما، يعني ما يكون الأجل مجهول، يقول مثلا: أريدك أن تسلمني كذا وكذا من التمر إلى أن ييسر الله، إلى متى ما في تحديد، هذا ما يجوز، لابد أن يكون الأجل معلوم. أو مثلا يقول: إلى أن يأتي فلان من السفر، هذا شيء مجهول، الله أعلم متى يأتي، فلابد أن يكون الأجل معلوما، بعد ستة أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم، حتى لا يقع بعد ذلك النزاع بين الطرفين. قال سابعا: أن يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما، لابد أن يقبض الثمن، يدفع المشتري الثمن للبائع، يعطيه الثمن كامل، قال: أريد مثلا أن تسلمني مثلا سيارة، سيارة صفتها كذا وكذا ونوعها كذا وكذا، وهذه قيمتها مثلا مليون، ثمن مقدم، فيدفع الثمن كاملا، هذا جائز. قال: أن يقبض الثمن كاملا، فإذا لم يدفعه كامل وكانت السلعة يعني ممكن تفريقها كالثمر، كالتمر مثلا أو البر، فمثلا قال: أريد أن تسلمني 100 كيلو من البر، وهذا قيمة 50 كيلو، أعطاه قيمة 50 كيلو، وقيمة 50 الأخرى مرة أخرى، هنا لا يصح السلم إلا في قيمة ما دفعه فقط، يعني قيمة ما يعادل 50 كيلو من البر فقط، والخمسين الأخرى لا يصح فيها السلم. لماذا؟ لعدم تقديم الثمن. قال: أن يقبض الثمن كاملا، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف، هذا يدل على أنه لا بد من تقديم الثمن حتى يحصل السلف كاملا بتقديم المال. قال: أن يقبض الثمن كاملا معلوما، معلوم يعني الثمن معلوم قدره ومعلوم وصفه، في مجلس العقد قبل تفرقهما، أن يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد قبل تفرقهما، يعني لو أنه أسلمه وهما يمشيان مع بعض، طيب، وما تفرقا إلا بعد ساعة من الاتفاق، فهنا يصح. يعني مثلا لو قال: أريدك أن تسلمني كذا وكذا من سلعة الفلانية وهذه والقيمة سأعطيك إياها، ولم يعطي إياها وهو يمشي معه، وقبل التفرق أعطاه الثمن، صح. أو أعطاه الثمن ومشى معه، ما تفرق، ما زال معه، فهو ما زال في مجلس العقد حتى يتفرق. فالمقصود أنه يدفع الثمن قبل أن يتفرق، قبل أن يحصل بينهما التفرق. فإذا افترق قبل أن يدفع الثمن لا يصح، لا يصح السلم، لا يصح بيع السلم. مثلا مشى معه واتفق على البيع وقال: أذهب آتي لك بالثمن، فتفرق من غير أن يدفع الثمن، فهنا لا يصح. فإذا أراد أن يسلم فيعيد العقد، لأنه يشترط في صحة عقد بيع السلم دفع الثمن مقدم في مجلس العقد. ثامنا: كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يسلمه له في وقته، فإن لم يكن موجودا كالرطب في الشتاء لم يصح لأنه غرر. يقول: كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، يعني عند مجيء الأجل المتفق عليه أن تكون هذه السلعة مما يمكن وجودها، يعني ما يكون السلم أجله في وقت لا توجد فيه السلعة. مثلا التمر يكون وجوده في الصيف، في الصيف عند شدة الحرارة، فلا يكون الأجل موعده في الشتاء، لأن في الشتاء ما توجد ثمرة التمر، فيكون الأجل في الوقت الذي توجد فيه السلعة. هذا إذا كانت السلعة لا توجد إلا في هذا الوقت المحدد، يعني لها في زراعتها أو نضوجها. أما إن كان يمكن إيجادها في غير الوقت أو غير وقت مثلا محدد، ممكن استيرادها من مكان آخر، أو كبعض البضائع مثلا كالثياب مثلا أو المركوبات أو نحو ذلك، فلا بأس. فالمقصود أنه يكون السلم وتحديد الأجل في وقت يمكن تسليم المسلم فيه حتى لا يقع بعد ذلك النزاع بين البائع والمشتري، ولا يحصل في ذلك شيء من الغرر والجهالة. طيب، وهل يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه وهو البائع أن يكون مالكا لهذه السلعة؟ الجواب: لا، ما يشترط، ما يشترط أن يكون مالكا لها. يعني مثلا لو أن صاحب مزرعة أسلم في تمر مثلا، و جاء وقت السداد وما عنده تمر، مزرعته مثلا ما خرفت، هل يصح له أن يذهب ويأتي للمسلم الذي دفع الثمن المشتري يوفر له الكمية التي طلب؟ الجواب نعم، هو البيع في شيء موصوف في الذمة، عليه أن يوفر له هذا المطلوب سواء من عنده أو من عند غيره، سواء من عنده أو من عند غيره، فيوفر له يعني السلعة التي تم فيها السلم والكمية المحددة التي اتفق عليها. طيب، هل عنده شيء في هذا أو ننتقل إلى الحوالة؟ قال الباب السادس في الحوالة، وفيه مسألتان: المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. قال: الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فالحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. المحيل هو المطلوب، المحيل هو المطلوب الذي يطلب منه الدين، والمحال عليه هو المطلوب للمحيل، المطلوب للمحيل. فعندنا محيل، وعندنا محتال، وعندنا محال عليه. عندنا محيل ومحتال ومحال عليه. المحيل المطلوب، والمحال عليه المطلوب للمحيل، والمحتال الطالب، المحتال الطالب، الطالب للدين، والمحيل المطلوب، والمحال عليه المطلوب للمحيل. مثاله، وبالمثال يتضح المقال: أخذت دين، أخذ دين من سامح، ومحمد أخذ دين مني. طيب، فأنا الآن يأتي سامح يطالبني، أين الدين حقي؟ هذا الدين مثلا 10,000، ومحمد استلف مني 10,000. أنا أطلب محمد وسامح يطلبني، أنا الآن أحيل سامح إلى من؟ إلى محمد، أقول: يا سامح، خذ الدين حقك من عند محمد، أحلتك على محمد. أنا محيل، أنا الذي أحلت، أنا المطلوب، أحلت سامح المحتال أي الطالب، وأنا أطلب محمد نفس المبلغ أنا أطلبه منه، فأنا أطالب، فمحمد المطلوب للمحيل. طيب، فأقول: يا سامح، خذ دينك من محمد. أن أنقل الذمة من ذمتي، أنقل الدين من ذمتي إلى ذمة محمد، فأقول: خذه من محمد، محمد محال عليه. واضح أو ما زال غامض؟ ها، واضح؟ رافت، كان رافت ما واضح. أنا أخذت منك دين، طيب، أخذت منك دين 1,000 ريال مثلا، ومحمد أخذ مني 1,000، أنا الآن أطالب محمد، أطالب محمد ب1,000، وأنت تطالبني ب1,000، تأتي إلي تقول: يا عبد المجيد، هات 1,000 حقي. أقول لك: الآن ما عندي، لكن أحيلك على محمد. هذه الحوالة، فهمت؟ أحلت الدين من ذمتي إلى ذمة محمد، لأني أنا أطالبه بنفس المبلغ، فكأن هذا المال الذي تريده أنت وتطالبني به موجود عنده. أنا المحيل، أنا ذي أحلت، أنا المحيل، وهذا المحال عليه، وأنت المحتال، أنت الذي أحلتك، أنت محتال وأنا محيل وهذا محال عليه. ها؟ واضح ها محمد؟ واضح ما واضح؟ طيب إن شاء الله سيتضح بإذن الله. قال: الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. طيب يا محمد، أنا الآن أخذت منك 1000 ريال، أخذت منك 1000 ريال. طيب عبد العزيز أخذ مني 1000، عبد العزيز أخذ مني 1000، وأنت أخذت مني 1000، أنا أخذ منك 1000، أنت تطالبني 1000، أنت تطالبني 1000، أخذتها منك دين. طيب وعبد العزيز أخذ مني 1000، أنا أطالبه، أنا أطالبه 1000، أنت تاهي تقول: أين حقي 1000؟ أقول لك: ما عندي الآن، ما عندي 1000، لكن أنا أطالب عبد العزيز، أخذ مني 1000، خذ حقك 1000 من عبد العزيز. فهمت؟ هذه هي، هذه الحوالة. فنقلت الدين من ذمتي إلى ذمة المحال عليه هو عبد العزيز. قال: وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح وتسهيل المعاملات. مشروعة يعني جائزة، بل مستحبة، وبعض أهل العلم يذهب إلى الوجوب إذا كان المحيل معسر والمحال عليه مليء، يجب عليه أن يحتال ويعني يرضى بالحوالة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحيل أحدكم على المليء فإنه يتبع، يعني يقبل الحوالة. والحديث في الصحيحين. قال: ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل وليقبل الحوالة، فإذا أحال المدين دائنه على مفلس رجع بحقه على من أحاله، لأن الفلس عيب ولم يرض به فله حق الرجوع. يعني لابد أن يكون المحال عليه مليء، يعني موسر. سيأتي معنا من هو المليء وما هو ضابطه. إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل، يعني يقبل الحوالة، يذهب يطلب حقه من المحال عليه. فإذا أحال المدين الدائنه على مفلس، أنا المدين، طيب أنا المدين ورافت الدائن، الآن يأتي يطلب دينه فأحيله على محمد، محمد مفلس مثلا، مفلس ما عنده شيء، فهنا ما يشترط على المحتال وهو رافد أن يقبل الحوالة، يقول: لا أنا ما أرضى، كيف تحيلني على شخص ما عنده شيء، ما عنده هذا الدين وهذا المال، فهنا له ألا يقبل الحوالة. لكن إذا كان موسر عنده المال فهنا يقبل، يقبل الحوالة. طيب قال: المسألة الثانية في شروط صحتها. يشرط صحتها الآتي: أولا رضا المحيل، لأنه مخير في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا، فلا تتعين عليه جهة قهرا. يقول رضا المحيل، المحيل هو المطلوب، هو المطلوب الذي يأتي يطالبه الطالب يعني المحتال بدينه وحقه، فالمحيل لابد أن يكون راضيا بالحوالة. لماذا؟ لأنه مخير في جهات قضاء الدين، فسواء قضاه بنفسه أو أحالك إلى شخص آخر يعطيك دينه فهو له الحق في ذلك، لأنه صاحب الحق وهو المطالب بذلك. المهم أنه يسدد المال والدين الذي عليه سواء بنفسه أو أحال إلى شخص آخر يسدد الدين الذي عليه. والله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكل عقد وبيع لابد فيه من تراضي، وهنا كذلك لابد من رضا المحيل. فما يذهب مثلا المحتال من نفسه إلى المحال عليه من غير أن يحال، هنا ما يجوز. الأصل أن يطالب من أخذ منه المال، فإذا أحاله وحوله إلى غيره وهو راض بذلك فهنا تصح الحوالة. قال رضا المحيل، هذا الشرط الأول، أن يكون المحيل راضيا. وهل يشترط رضا المحال عليه؟ الجواب لا، ما يشترط المحال عليه، ما يشترط أن يرضى. لماذا؟ لأن الدين الذي عنده هو حق للمحيل، سواء دفعه إليه أو دفعه إلى غيره ممن رضي المحيل بدفع المال له. يعني لو أحلت رأفت إلى محمد، ما يشترط محمد أن يأخذ رضاه، ما يقول محمد لا أنا أخذت الدين منك ما أعطيك إلا أنت، أنا أقول قد أحلت فلان إليك أعطه الدين الذي لي فيعطيه إياه. لو قال مثلا أنا ما أرضى فلان، هذا فلان يعني سيتعبني بمطالبة ويشدد علي، نقول ما عليك، أنت عليك أن تسدد الذي عليك. طيب، فالمحال عليه لا يشترط رضاه. طيب، الآن علمنا أنه يشترط رضا المحيل ولا يشترط رضا المحال عليه، هل يشترط رضا المحتال؟ هل يشترط رضا المحتال؟ المحتال من أهل العلم من قال ما يشترط رضاه، ما يشترط رضاه، بل إذا أحيل، أو نقول يعني في جواب أوضح فيه تفصيل، إن أحيل إلى مليء فإنه لا يشترط رضاه، إن أحيل إلى مليء فإنه لا يشترط رضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني فليحتل، يقبل الحوالة ما دام أنه مليء، فيقبل المحتال الحوالة ويذهب ويطالب حقه من المحال عليه ما دام أنه مليء. وإذا كان غير مليء، إذا كان غير مليء فهنا يشترط رضاه، فله أن يرفض. إذا كان غير مليء فله أن يرفض، يعلم أن فلان هذا مماطل، له حق يقول لا أنا ما أقبل، أنا أريد منك أنت، ذاك مماطل ما سيعطيني حقي، فله أن يرفض، وحينئذ يشترط رضاه إذا لم يكن مليء. نعم، المحتال إذا كان من أحيل عليه مليء فإنه يقبل الحوالة، وإذا كان غير مليء فله الرفض، يعني له حق الرضا وعدم الرضا بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أتبع على مليء يعني أحيل على مليء فليتبع فليحتل. فقوله على مليء مفهومه إن كان غير مليء فله أن يرفض الحوالة، إذا كان غير مليء فله أن يرفض الحوالة. طيب، من هو المليء؟ من هو المليء؟ قال أهل العلم: المليء هو الذي يقدر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، من يكون قادرا على الوفاء بقوله وماله وبدنه، بقوله بأن لا يكون كذابا، لا يكون كذابا يعني يفي ويعد ويخلف، يقول غدا بعد غد وهكذا يسحب يوم بعد يوم ولا يفي، هذا ليس بمليء. إذا كان مماطل يكذب ولا يفي بوعده هذا لا يعتبر مليء، وحينئذ لا يلزم المحتال أن يقبل الحوالة، فلا بد أن يكون ماذا يعني يفي بالعهد بالوعد، فإذا حدد موعدا يفي بذلك لا يكذب ولا يماطل. كذلك أيضا أن يكون قادر على الوفاء بماله، عنده مال، عنده مال يسدد به الدين، فإذا كان مفلسا فلا يكون حينئذ مليء. والشرط الثالث أو الوصف الثالث للمليء أن يكون ممن يمكن إحضاره للمحاكمة، ممن يمكن إحضاره للمحاكمة، أن يأتي ببدنه في المحكمة ليطالب بحقه. فإذا كان لا يمكن، إذا كان ذلك لا يمكن شرعا أو عادة فلا يكون مليئا. الذي لا يمكن شرعا الأب، الأب يعني لو مثلا المحيل أحالك على أبيه، أو العكس المحتال أحيل إلى أبيه، المحتال أحيل إلى أبيه، يعني مثلا أنا أخذت مال من محمد، أو محمد أخذ مني مال، محمد أخذ مني مال، رافت ابنه وأنا أخذت منه مال، يأتي يطالبني، أقول له أحلتك على أبيك. طيب هو يعني أبوه ما يصير يحضره إلى المحكمة ويطالبه بحقه، لأن هذا لا يجوز شرعا، هذا من العقوق، فهنا ما تصح، ما يكون مليء، ما يكون محمد بالنسبة له مليء، فله أن يرفض، يقول لا ما أقبل. طيب، أو كذلك من لا يمكن إحضاره عادة كالسلطان، السلطان أو الأمير أو وزير أو من له يعني منزلة عالية تحال عليه، وهذا مثل ما يمكن إحضاره عادة للمحاكمة، فهنا لا يصح، لا يكون مليئا، وحينئذ لك أن لا تقبل الحوالة. إذا المليء من يمكن أن الوفاء منه بقوله أو ماله أو بدنه. نستمر. ثانيا، كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة، كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة. جنسا أن يكون مثلا أحيل الطالب مثلا يطالبني ببر بكذا وكذا من البر فأحيله إلى فلان المحال عليه وأنا أطالبه ببر، هذا جنس واحد، بر ببر، واضح؟ المحيل يطالب ببر والمحال عليه يطالب ببر، فهنا اتفق الجنس في المحال به والمحال عليه، الجنس واحد، بر ببر، أو شعير بشعير، أو تمر بتمر. طيب، أو مثلا ريالات بريالات يصح، أحيل مثلا رأفت إلى محمد ببر، يطالبني ببر فأحيل إلى محمد يعطيه بر. طيب، يطالبني بكذا وكذا من الريالات مثلا 10,000 ريال فأحيله إلى محمد يأخذ منه 10,000 ريال، نفسه ريال ريال، جنس واحد. طيب، إذا أحلته بدل البر بشعير، يطالبني ببر وأنا أحيله على محمد وأطالب محمد بالشعير، هنا لا يصح. نعم، أخذ مني شعير وأنا أخذت منه بر، فيأتي يطالبني بالبر وأنا أحيله عليك بالشعير وأنا أطالبك بالشعير، هنا ما يصح، اختلف الجنس، هذا بر وهذا شعير، ما يصح. أو مثلا رافع يطالبني بريالات مثلا ريالات يمنية وأنا أطالب محمد بريالات سعودية فأحيل محمد رافت على محمد، هنا لا يصح لاختلاف الجنس، هذا نوع جنس وهذا جنس، هنا ما يصح، لابد أن يكون الجنس واحدا، واضح؟ ها؟ نفس الثمن، حتى نفس الثمن، لأن اختلاف العملة هذا إذا سيكون صرف، والصرف يشترط فيه التقابض، يشترط فيه التقابض، فأنا يعني أخذت منه ريالات يمنية فلا بد أن أعطيه ريالات يمنية، أعطيه ريالات يمنية فيكون نفس العملة. طيب، الصفة، الصفة يعني من حيث الجودة والرداءة تكون سواء في المحال والمحال عليه، فأنا أخذت مثلا من رافت بر جيد ومحمد أخذ مني بر يعني أقل من ذلك في الجودة فأحيل رافت على محمد، هنا اختلفت الصفة، هنا يقول لابد من اتفاق الصفة، يعني يكون البر نفسه بالجودة. طيب، وهذا الشرط الصحيح أنه ما يشترط إذا رضي المحتال ولو اختلفت الصفة فإنه يجوز، هذا صحيح أنه ما يشترط إذا رضي المحتال فإنه يجوز، يعني مثلا لو أحلته إلى المحال عليه والصفة تختلف يعني أقل يعني في الجودة ورضي بذلك هذا جائز، فيقول مثلا بدل ما أبقى أطالبه وما أجد شيء سأجد شيء أقل يعني مما أخذ مني، هذا خير من لا شيء ويرضى بذلك، هذا جائز. طيب، القدر، اتفاق قدرا يعني في مقدار هذا الدين المحال، أن يكون القدر واحدا، مثلا 1,000 ريال ب1,000 ريال أحيله ب1,000 على 1,000، 10,000 على 10,000، 5,000 على 5,000، وهكذا يكون القدر واحد. أحيله مثلا بمئة صاع، بمئة صاع، مئة كيلو بمئة كيلو، وهكذا يكون القدر واحد. فإن كان اللي حال ب يعني بالقليل على الكثير، بالقليل على الكثير، يعني مثلا أنا أطالب، رأفة تطالبني بمئة صاع، يطالبني بمئة صاع، وأنا أطالب محمد بمئة وعشرين صاع، فأقول له اذهب إلى محمد وأعطيك المئة، هذا يصح وتبقى العشرين في ذمة محمد. هنا أحلت الآن بالأقل على الأكثر، أحلت بالأقل على الأكثر، مئة صاع على مئة وعشرين، فيأخذ حقه المئة وتبقى العشرين في ذمة محمد وطالبه بها، واضح؟ أو أحلت عشرة آلاف على خمسة عشر، أنا أطالب محمد بخمسة عشر ورافة يطالبني بعشرة آلاف، فقل خذ أحيلك على محمد يعطيك العشرة، فيعطيه العشرة وتبقى الخمسة آلاف في ذمة محمد، هنا يصح. أما لحالة الأكثر على الأقل هذا لا يصح، يعني مثلا رافة يطالبني بعشرة آلاف وأنا أطالب محمد بخمسة، هنا لا يصح إلا أن أسقط مثلا خمسة ويأخذ الخمسة من محمد، واضح؟ إحالة الأكثر على الأقل هذه لا تصح، لكن إحالة الأقل على الأكثر فهذا جائز. ها؟ لا، لكن الإحالة ستكون على المال كله، أحيل على الدين كله، بحيث أن الإحالة عبارة عن انتقال ذمة، خلاص تسقط ذمتي أنا من مطالبة، فإذا أحلته بالعشرة على الخمسة أنا سأبرأ خلاص، ما يدخل سبق خمسة بذمة المحال عليه وما له دخل. طيب هنا لابد يكون إما يكون أقل أو مساوي، فيكون الحل مثلا خلاص أنا أسقط، يعني يقول خلاص أنا أسقط الخمسة ورضيت بالخمسة، يذهب ويأخذ الخمسة منك والخمسة التي له يتنازل عنها، هنا حينئذ يصح، إذا تنازل وصار مساوي هنا يصح أن يحال على نفس المبلغ. النصف الباقي ممكن، هنا إذا أعطيته النصف قلت هذه الخمسة لك والخمسة الأخرى تأخذها من فلان لا بأس، هنا يصح أيضا. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.